معاصي يكثر منها النساء إلا من رحم الله.
ألا وإني ذاكر على مسامعكم معاص يكثر وجودهن في النساء ويكثر من النساء الوقوع في هذه المعاصي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإنما نزل القرآن ليتلى ويتدبر ويعمل به لا أن يعلق على الأطفال. يكثر عند بعض النساء دعاء الجن والشياطين، فالمرأة في حال حيضها ونفاسها تذكر الله وتدعو الله وتلتجأ إلى الله، تذكره بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار وبالدعاء، وكذلك تسمع القرآن الكريم. فالرجل يبذل أمواله ونفسه ويكون في خدمة أولاده وأهله، لربما تحمل العناء الكبير والتعب الكثير في سبيل راحة زوجته وأولاده، يغترب ويبقى مغتربا المدة الطويلة من أجل أن ينفق على أولاده وأهله، من أجل أن يصلح حال أولاده وأهله. ثم قد تقول له المرأة: ما رأينا منك خيرا وليس فيك خيرا، وأنت حارم لنا من كذا وكذا ومانع لنا من كذا وكذا. وقد تكثر من المطالب التي ترهقه والتي تكون سببا لطلاقها.
معاصي يكثر منها النساء إلا من رحم الله. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 24 من شهر شوال لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون معاشر المؤمنين أن الله أوجب علينا جميعا أننا نقبل الإسلام كله ونجاهد أنفسنا على ترك المعاصي. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. ألا وإنه من الخطر العظيم أن يبقى من يبقى من المسلمين على اعتياد معاص واستمرارية عليها، فهذا شؤم على صاحبه. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري، وقد جاء من حديث أبي هريرة وغيره. فقوله عليه الصلاة والسلام أربع، أي خصال، قوله في أمتي أي أنهن، أي أن من الأمة من هو مستمر عليهن فلا تكاد تنتهي من الأمة، فكثير من الأمة واقع في ذلك. وقوله من أمر الجاهلية أي من أفعالها، وإما كانت عليه مما هو من الأمور المذمومة والأمور القبيحة. إنه لا يليق بمسلم ولا مسلمة أن يكون على شيء يغضب الله، وأن يكون على شيء من إرث الجاهلية عياذا بالله. فالمسلم يتنزه ويترفع ولا يرضى لنفسه أن يبقى كالعاتي والمتمرد على ما جاءت به الشريعة مصرا على ما هو عليه. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل للمصرين، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الصنف الذي يصر على ما يصر عليه من المعاصي إنه يتسبب في حرمان من أشياء كثيرة نافعة له في الدنيا والآخرة، ويتسبب في عقوبات تحصل عليه بسبب ما هو عليه من الإصرار على شيء من الآثام والأوزار. ألا وإني ذاكر على مسامعكم معاص يكثر وجودهن في النساء، ويكثر من النساء الوقوع في هذه المعاصي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالنساء، النساء إذا لم يحصل عندهن حذر من الاستمرار على معاص وقعنا فيها، إذا لم يحصل منهن الحذر ويحصل منهن التوبة إلى الله من ذلك، فهذا من الأخطار والأضرار العظيمة عليهن. ولا شك أن المعاصي التي في أوساط النساء كثيرة، ومنها المعاصي التي يشترك فيها الرجال، ولكن نذكر هنا بعض ما تيسر من المعاصي التي تكثر في النساء ما لا تكثر في الرجال، وكذلك أيضا تكثر في بعض النساء وفي كثير من النساء لا في كل النساء. ومن ذلك ما رواه الإمام ابن حبان رحمه الله، ومن ذلك ما دل عليه الحديث الذي أخرجه ابن حبان وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية إذا ولد لهم مولود، إذا ولد لهم مولود وقاموا بالعقيقة أخذوا قطنة وصبغوها بالدم ثم وضعوها على رأس الصبي، ثم وضعوها على رأس الصبي. قالت: فعلم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اجعلوا مكانها الطيب. فقال: اجعلوا مكانها الطيب. هذه من عادات النساء في الجاهلية، أنهن في نظرهن يحصن الأطفال بشيء من دم العقيقة، بشيء من دم العقيقة، وفي نظرهن أنهن هنا حصن الأطفال من العين الحاسدة ومن الشياطين الماكرة والكائدة. هكذا كان الأمر في الجاهلية. رسولنا الكريم الذي جاءنا بالهدى وجاءنا بالرشاد قال: اجعلوا مكان ذلك طيبا، أن يطيب رأس الصبي لا أن يوضع على رأسه النجاسة. فهذا الدم دم النجس، فليس من الوسائل المشروعة التي جعلت أسبابا لدفع العين ولدفع الشياطين وغير ذلك من الآفات. معاشر المسلمين والمسلمات، قد أغنانا الله
بالشريعة الإسلامية وبما جاءت به من أنواع الحفظ ومن وسائل الحفظ والدفاع عنا بحمد الله. فالأطفال الصغار جاءت الشريعة بما به يحفظون وبما به يصانون من تسلط الشياطين ومن فتك الأعين الحاسدة بهم. فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول قال ابن عباس: كان رسول الله يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق بهذه المعوذات، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا الدعاء من أسباب حفظ الأطفال وبقاء سلامتهم من الفتك بهم مما يخشى منه. وهكذا صلاح الأبوين من أسباب حفظ الأطفال، وهكذا تحصين البيوت بالأذكار والتحصن من قبل الكبار بالأذكار والعبادات والطاعات، هذا من أسباب حفظ الأولاد. فحذاري أن يبقى أحد من المسلمات على هذه الجهالة التي هي جهالة جهلاء، أن تحصن ولدها بوسائل شركية وبأمور بدعية أو محرمة، فالحذر الحذر من ذلك. فبعض النساء تجعل على ولدها قطعة من الحديد، أو تجعل على ولدها من أنواع الأمور التي ليست مشروعة مما يعلق عليه من حروز وعزائم. لا يشرع أن يعلق على الأطفال حروز وعزائم ولو كانت من القرآن، إذ أن القرآن لم ينزل لهذا، وإنما نزل القرآن ليتلى ويتدبر ويعمل به، لا أن يعلق على الأطفال. هذه واحدة مما يكثر في أوساط النساء. كذلك أيضا يكثر عند بعض النساء دعاء الجن، دعاء الجن والشياطين. كلكم تعلمون أن الشياطين أعداؤنا، أن شياطين الجن أعداء لنا، يمكرون بنا ويسعون في إفسادنا وفي إلحاق الأضرار بنا، ولهم في ذلك صوالات وجولات. لولا أن الله يدفع من عنده ويكشف من عنده وينصر عباده ويحفظ أولياءه. فيا عباد الله، المسلمون بحاجة ماسة وعلى وجه الخصوص النساء إلى التعرف على ما به يدفع الله عنا هؤلاء الأعداء. فهنالك من النساء من لسانها منطلق في كثرة نداء الجن ودعائهم، فتدعو على ابنها وتدعو على ماشيتها وعلى بنتها وعلى جيرانها أو جارتها، وربما دعت على نفسها، فتسمع عند هذا الصنف من النساء بزوك تنادي الجن أو تطلب من الجن أن يأخذ الشخص بزوك وحملوك، ولك جن بني فلان، ويا جن بني فلان خذوا فلانا، إلى غير ذلك من الألفاظ المحرمة والأدعية والنداءات المستنكرة في الشريعة. فهذا الدعاء وهذا النداء لا يجوز أبدا
أن يقوله مسلم ولا أن تقوله مسلمة، فهو دعاء لعدو، دعاء لعدو بالفتك بالمدعو عليه، بالفتك والإضرار بالمدعو عليه. فحذار حذار أن تبقى النساء الواقعات في هذا على هذا الشؤم. روى الإمام مسلم من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم بشيء لعلكم تصادفون ساعة إجابة فيستجاب لكم. وقد حصل من خلال قراءتنا على المصابين بالمس أنه يوجد أشخاص دخل فيهم الجن بسبب الدعاء للجن من قبل من دعاهم من صنف الرجال، من صنف النساء والرجال، وإن كان في صنف النساء هذا أكثر، هذا أكثر، فيستجيب الجن إذا سلطه الله، إذ أن الأمر كله لله، الحكم لله الواحد القهار، فإذا سلطه الله تسلط على المدعو عليه، تسلط على المدعو عليه وفعل به ما فعل. وبعض النساء تدعو على ولدها فيصاب بتسلط الشيطان عليه فيفعل به أمام عينيها ما يفعل به، فتندم أيما ندامة وترى ولدها ضحية بين يديها بسبب هذا الكلام المحرم المشؤوم. فعلى النساء أن يتبن إلى الله من دعاء الجن ومنادات الجن، لا يجوز ذلك. وفي هذا النداء والدعاء استعانة بالجن خفية، استعانة خفية بالجن، جعلها من جعلها من العلماء من أمور الشرك عياذا بالله. فلا بد من التوبة إلى الله والحذر من البقاء والاستمرار على هذا الشر العظيم. كذلك مما يكثر في أوساط النساء من الأمور انعدام ذكر الله في حق كثير من الحائضات والنفساء. هنالك كثير من النساء إذا كانت في حال الحيض أو كانت في حال النفاس لا تذكر الله باعتبار أنها في حالة ليست طيبة، وباعتبار أن الشريعة قد منعت المرأة المسلمة أن تصلي في حال حيضها ونفاسها، ومنعتها أن تصوم في حال حيضها ونفاسها، وهذا صحيح، المرأة ممنوعة في حال حيضها ونفاسها من الصلاة فرضا ونفلا، وممنوعة من الصيام فرضا ونفلا. وكذلك أيضا زوجها ممنوع منها، ممنوع من أن يعاشرها ويجامعها وهي على هذه الحال حتى تطهر وحتى تتطهر. لا يكفي أن تطهر بل حتى تتطهر، أي حتى تغتسل. فهنالك من النساء من يكن في هذا الوقت اللاتي هن فيه معذورات عن الصلاة والصيام في غفلة كبيرة، لا يذكرن الله بشيء ولا يستعملن شيئا من الطاعات، وهذا له شر عظيم، وهذا بسببه يحصل أن يتسلط الشياطين على بعض النساء. فكم أصيبت من النساء من أصيبت بالمس الشيطاني في أيام نفاسها أو حيضاتها بسبب هذه الغفلة. فالمطلوب من المرأة المسلمة وهي في الحالة المذكورة أن يكون لها عبادات وطاعات وذكر لله سبحانه وتعالى، لا أن تقطع صلتها بخالقها وبارئها عن الصلة في الطاعة والذكر لله عز وجل. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي في حجة الوداع، فلما كانت في سرف وهو مكان قريب من مكة حاضت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. فدعاها النبي إلى أن تفعل أعمالا وتذكر الله بأذكار وتدعوه بأذكار أدعية، وليس عليها مما تمنع منه إلا أن تطوف بالبيت فقط. فالمرأة في حال حيضها ونفاسها تذكر الله وتدعو الله وتلتجأ إلى الله، تذكره بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار وبالدعاء، وكذلك تسمع القرآن الكريم ممن يسمعها، وكذلك تحافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة إلى غير ذلك مما هو من أسباب حفظها وصيانتها، ومن أسباب بعد الشياطين عنها وعدم التسلط عليها. فهذه الغفلة الحاصلة في داخل بعض النساء تسبب لهن ما تسبب، فينبغي على المرأة أن تحافظ على ما ينفعها. كذلك أيضا ما يتعلق مما يكثر في أوساط كثير من النساء، الإساءة في أداء الصلاة، الإساءة في أداء الصلاة. فبعض النساء يصلين والحمد لله، لكنها لا تحسن الركوع والسجود، وربما هكذا في القراءة وفي غير ذلك، إما لقلة التعليم لهن وإما لقلة المبالاة من قبلهن. فهذا أمر خطير، فقد جاء من حديث أبي قتادة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أسرق الناس الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. ومن حديث عبد الله بن مغفل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يحسن ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. فحذاري أن يحصل هذا من الرجال وأن يحصل هذا من النساء. المطلوب أداء هذه العبادة العظيمة بالطريقة المشروعة من الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي القيام وفي القعود، ومن القراءة بتمحل وتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء الحاصلة في بعض النساء أو في كثير من النساء الحج بدون محرم، الذهاب إلى الحج بدون محرم في سفرها. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خارجة إلى الحج. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: حج مع امرأتك، حج مع امرأتك. ولم يقل له: أنت معذور، انطلق في سبيلك وامرأتك تنطلق في سبيلها. لا، ولكن قال له: حج مع امرأتك. ثم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، زوجها أو أحد محارمها. فالمرأة إذا أرادت الحج والعمرة، إذا أرادت الحج والعمرة أو أحدهما، فليكن معها محرم. وإذا كان المحرم يتطلب للمرأة وهي في أداء عبادة وفي القيام بركن من أركان الإسلام، فما بالك، أليس من باب أولى أن يكون معها محرم عندما تذهب في مكان، في سفر، في أي سفر من أمور الدنيا، من أمور الدنيا. فالمرأة إذا سافرت سفرا المطلوب أن يكون معها محرم في أي سفر من الأسفار كما سمعت، ولا تذهب بدون محرم، فهذا من المخالفة لشرع الله، ويخشى على المرأة ويخشى على وليها من عقوبة من قبل الله. فخذوا بالأوامر الشرعية والآداب المرعية والتعاون على القيام بالبر. فالمرأة إذا احتاجت إلى السفر كالحج والعمرة، المطلوب من محارمها أن يكون عونا لها على ذلك، أن يكون عونا لها على ذلك، لا أن يكونوا تارك لها مهملين أو مثبط ومخذلين، أو مثبط ومخذلين. المطلوب التعاون على ما فيه البر والتقوى، على ما فيه البر والتقوى. وكذلك مما يكثر من بعض النساء أو من كثير من النساء النياحة عند موت أحد أقاربها، النياحة عند موت أحد أقاربها. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه هي النياحة، هذه هي النياحة. ومن حديث أبي موسى متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء، أنا بريء من الصالقة وهي التي ترفع صوتها، والحالقة التي تحلق شعر رأسها، والشاقة التي تشق جيبها من شدة الجزع، ومن شدة ما اعتادته بعض النساء من هذه الحالة السيئة. المطلوب من المرأة المسلمة إذا مات أحد أقاربها أن تصبر وتحتسب، وإن بكت يجوز البكاء لكن بدون نياحة، بدون نياحة. والمطلوب أن يعلم الرجال والنساء أننا جميعا سنموت، والسعيد من لقي الله وهو على طاعته وفي مرضاته سبحانه وتعالى. وجاء من حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الشاقة جيبها والرافعة صوتها والداعية بالويل والثبور. ومن حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، وعليها درع وسربال من قطران ودرع من جرب. هذا حالها إذا ماتت وهي على هذه المعصية ولم تتب إلى الله. فعلى كل مسلمة وقعت في النياحة التي سمعتموها أن تتوب إلى الله، وأن تجاهد نفسها على الاستقامة عند حصول هذه المصائب، عند حصول هذه المصائب. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، ومن جملة الأخطاء الظاهرة والمسموعة والمنتشرة في كثير من النساء ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث عن أبي سعيد، وهكذا أيضا عن ابن عباس وعن غيرهما من الصحابة. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى النساء ذات مرة فوعظهن، وكان مما وعظهن به قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للنساء هنا معصيتين ثنتين، وأن هاتين المعصيتين بل إحداهما من أسباب التعرض للنار، من أسباب غضب الجبار، ومن أسباب أن تعاقب المرأة. المعصية الأولى أنها تكثر من اللعن، واللعن معناه في الشريعة الطرد من رحمة الله. فعندما يلعن المسلم من يلعن فهو يطلب من الله أن يطرده من رحمته. فإذا لعن المسلم من لم يلعنه الله ولم يلعنه رسول الله فقد طلب من الله محرما، بل طلب من الله كبيرة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعن. ومفاد الحديث أن الإكثار ضرره عليهن أعظم، أن الإكثار ضرره عليهن أعظم وأعظم. فإذا كانت اللعنة الواحدة ضررها عظيم على صاحبها، فكيف بلعنات متتابعة في الأيام والأسابيع والشهور والسنين. يا له من خطر على من اعتادت أن يكون اللعن طرف لسانها. على أدنى شيء صدرت اللعن وانطلقت باللعن على زوجها وأبنائها وعلى جيرانها وعلى الماشية التي معها وغير ذلك مما تلعنه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن المؤمن كقتله، رواه البخاري وغيره. انظروا ما انظروا إلى شؤم اللعن، لعن المؤمن كقتله. قال الشراح: القتل يجعل المؤمن يحال بينه وبين الأعمال الصالحة في هذه الدنيا. قالوا: واللعن سبب لأن يحال بينه وبين رحمة الله في الآخرة ومغفرة الله في الآخرة وقبول الله له في الآخرة. هذا من جهة المعنى، من جهة المعنى. أما إذا حصل اللعن لمن لم يلعنه الله ولم يلعنه رسول الله من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن الحيوانات ومن الجمادات ومن غير ذلك، فإن هذا اللعن يرجع على اللاعن، يرجع على اللاعن. فقد جاء من حديث ابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد الخدري ومن حديث أبي الدرداء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة على قائلها. انظروا الآن، انظروا الآن ماذا جلبت المرأة على نفسها، إنها تصير هي الملعونة، تصير قد دعت على نفسها بأن يطردها الله من رحمته ومن مغفرته. انظروا الجهل ماذا يفعل بصاحبه. فعلى المرأة المسلمة أن تراقب الله وأن تتقي الله وأن تصون لسانها عن اللعن المحرم وعن السب والشتم المحرم وعن كل كلام حرمته الشريعة الإسلامية، ولتستعن بالله على إصلاح نفسها، ولتستعن بالله على إصلاح نفسها وعلى مراقبتها لربها وخشيتها من عذاب ربها سبحانه وتعالى. كذلك قال الرسول: وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج، ومعنى كفرانه أنهن يكفرن حقهم. فالرجل يبذل أمواله ونفسه ويكون في خدمة أولاده وأهله، لربما تحمل العناء الكبير والتعب الكثير في سبيل راحة زوجته وأولاده، يغترب ويبقى مغتربا المدة الطويلة من أجل أن ينفق على أولاده وأهله، من أجل أن يصلح حال أولاده وأهله. ثم قد تقول له المرأة: ما رأينا منك خيرا وليس فيك خيرا، وأنت حارم لنا من كذا وكذا ومانع لنا من كذا وكذا. وقد تكثر من المطالب التي ترهقه والتي تكون سببا لطلاقها، وقد تكون مطالب ليست ذات أهمية، ولكن المرأة تسير على حسب الشهوات وإن كانت مردية، وعلى حسب الهوى وإن كان مفسدا. فيا أيتها المرأة المسلمة، انظري ماذا تصنعين، انظري ماذا تصنعين مع زوجك. ربما أقامت الدنيا عليه ولم تقعدها لأدنى شيء، فالحذر ثم الحذر من هذا السلوك. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة، وكان الذي في السماء ساخطا عليها. انظروا الآن، انظروا ماذا عليها، تلعنها الملائكة، ولعنة الملائكة مقبولة عند الله، واللعنة هذه دعاء عليها. دعاء للمرأة والله يسخط عليها لعظم الذنب الذي وقعت فيه. فالمرأة المسلمة المطلوب أن تعرف ما يقوم به زوجها من الحقوق التي عليه لها وما يبذل من ذلك وما يقوم بذلك وتشكر له ذلك وتدعو له في ذلك وتعينه على ذلك، هذا هو المطلوب، وتصبر عليه فيما نقص وفيما عجز عنه وترفق به من أجل أن تبقى الحياة الزوجية سائرة وقائمة ودائمة بإذن الله رب العالمين. فما أحسن التفقه في الدين، فالمرأة المسلمة بحاجة إلى أن تتفقه في الدين حتى توحد ربها تتثق به وتتوكل عليه وتسلم أمرها إليه سبحانه وتعالى، وتحقق العبودية التي أوجبها عليها، وتحافظ على صلاتها وصيامها وتصون عرضها وتصون حقوق زوجها وتقوم بالواجبات عليها. وعندما نقول هذا الكلام ونذكر ما عند كثير من النساء من المعاصي لا يفهم منه لا من قريب ولا من بعيد أن الأزواج والأولياء يقومون أن الأزواج يقومون بالطلاق للنساء لوجود معاص فيهن، ليس هذا هو المطلوب، وإنما المطلوب أن نتعاون مع الأزواج بنصحهن وإرشادهن، وهو يبلغ الزوج يبلغ زوجته يبلغ ما يسمع وما يتعلم وما يتفقه ويدعوها إلى ذلك ويعينها على الاستقامة وعلى ترك الشر بما يستطيع على ذلك، ويصبر عليها ويستمر في نصحها وفي التعاون في إصلاحها، هذا هو المطلوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، اللهم لك الحمد يا من أنعمت علينا بالأمطار، اللهم لك الحمد يا من أنعمت علينا بالأمن والاستقرار، اللهم زدنا من فضلك، اللهم زدنا من فضلك، اللهم ابسط علينا نعمك وادفع عنا نقمك. أقم الصلاة.